أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
وصل بنا الكلام إلى النقطة الثانية، وهي الأدلة التي أقيمت لإثبات الترجيح بالمزية الخارجية المستقلة غير المعتبرة كالشهرة الفتوائية والإجماع المنقول بناء على عدم حجيتهما. فما هو الدليل على الترجيح بهما في باب التعارض؟ يمكن أن نستخرج من عبارة الشيخ الأعظم وجوه خمسة لذلك. الوجه الأول: التطبيق الكبرى المتكررة الكلية المستفادة من أخبار الترجيح، وهو أن الظاهر من أخبار الترجيح الترجيح بكل ما يوجب أقربية أحد الخبرين إلى الواقع، فالمدار على الأقربية إلى الواقع أو الأبعدية عن الباطل. ومن الواضح أنه إذا تعارض خبران وكان مع أحدهما الشهرة الفتوائية دون الآخر، فإن انضمام واعتضاد الخبر بالشهرة الفتوائية موجب لكون مضمون الرواية أقرب إلى الواقع، وحينئذ يكون هذه مزية تندرج في الكبرى الكلية. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني: إرجاع المرجح المذكور إلى المرجح الداخلي. ولا إشكال أن المرجحات الداخلية حجة في مقام الترجيح كالأوثقية ومخالفة العامة والشهرة الروائية. إذن الوجه الثاني: إرجاع المرجح الخارجي إلى مرجح داخلي بالأخرى. حتى لو كان منصوص، والآن مرجح سيتضح بيان ذلك رحمك الله، بأنه إذا فرض أنه يوجد عندنا خبران وكان مع أحدهما الشهرة الفتوائية، فإن الشهرة الفتوائية بل التي موجودة في الخبر الأول توجب حصول الظن بوجود خلل في الآخر، إذ أن المشهور لماذا لم يفتوا بالخبر الآخر؟ تفتين؟ هذا لابد أن يكون لسبب ما موجود في الخبر الآخر منع المشهور أن يفتو على طبقه، فالشهرة الفتوائية أمارة ظنية على وجود خلل ما في الخبر الآخر التفت إليه المشهور فلم يفتو به، إما خلل بلحاظ الصدور وإما خلل بلحاظ الجهة أو خلل بلحاظ الدلالة التفت إليها المشهور. المهم أنه يكشف عن وجود خلل ما في الخبر المقابل، ولازم وجود خلل ما في الخبر المقابل
أن هذا الخبر الذي عمل به المشهور أقوى صدورا أو جهة أو دلالة. لتفتين لأنه لأن ذاك فيه مشكلة صدورية أو جهتية أو دلالية، ولهذا لم يعملوا به وعملوا بالهذا، فالمدلول الالتزامي العرفي لوجود الخلل في ذاك والعمل بهذا أن هذا ليس فيه الخلل، فهذا فيه ظن بالصدور، فيه ظن بالجهة، فيه ظن من جهة معينة. على كل حال فيكون المرجح الخارجي كاشف عن وجود مرجح داخلي صدوري أو جهتي حجة، كالأوثقية، كالأعدلية، كالشهرة الروائية، كمخالفة العامة أو موافقة العامة أو غيرها من المرجحات المعتبرة. لازم نرجع إلى شيء منصوص، واضح؟ أما لو رجعنا لغير منصوص نحتاج إلى الكبرى الكل كلية. خب، هذا هو الدليل الثاني الذي ذكره الشيخ. الدليل الثالث أنه نسألكم لماذا المزية الداخلية التي نص عليها الشارع كالأوثقية والأعدلية بناء على الترجيح بالصفات، كالشهرة الروائية، كمخالفة العامة، لماذا هذه المرجحات الداخلية مرجح؟ ما هو الملاك في الترجيح؟ ذكرنا في الأبحاث السابقة أن ملاك ونكتة الترجيح أنها إما توجب إلغاء احتمال في صاحبها وفي ذيها، أو تقلل احتمال في صاحبها أو ذيها. مثلا بيان ذلك، إذا جاءنا خبران متعارضان وكان أحدهما أوثق وراويه أعدل، فإن الأوثقية والأعدلية توجب تقليل احتمال عدم الصدور أو تعدمه بحسب مراتب الوثاقة والعدالة، وكذا الشهرة الروائية توجب انتفاء احتمال عدم الصدور. فهذا الخبر وهو ما كان فيه الشهرة الروائية إنما صارت الشهرة مرجحة لأنها تنفي احتمالا موجود في الطرف المقابل، فإن المعارض الذي هو ليس فيه الشهرة فيه احتمال عدم الصدور، وهذا الاحتمال ملغى في هذا الخبر ببركة المزية. وكذا مخالفة العامة، فإن الرواية إذا كانت مخالفة للعامة تقلل احتمال صدور الخبر لا لبيان الحكم الواقعي، وهذا الاحتمال موجود في تلك الرواية. إذن الملاك في الترجيح بالمزية الداخلية امتفاء احتمال في صاحبها، موجود ذلك الاحتمال في الآخر، أو بعد الاحتمال الموجود في ذيها بالنسبة إلى الآخر، وهذا الملاك موجود في المرجح الخارجي. فإن المرجح الخارجي كما عرفت يوجب حصول أمارة ظنية بوجود قوة في الصدور أو في الجهة أو في المضمون في هذا الخبر، بحيث أنه يقلل احتمال عدم الصدور أو عدم الجهة أو عدم الدلالة، وهذا الاحتمال موجود في ذاك الخبر الذي ليس معه الشهرة. واضح الفكرة؟ غاية الأمر أنه إذا كانت المزية داخلية، ركز، كالأوثقية والأعدلية، فنحن نحرز أن الاحتمال الذي قل من حيث الصدور ما عندنا تردد. إذا كان مخالفة عامة من حيث الجهة، أما بلحاظ المرجح الخارجي نعم لا نعلم تفصيلا ما هي المشكلة في ذاك الخبر، هل الصدور أو الجهة أو المضمون، ولكن على كل حال ولو إجمالا نعلم أن هناك حيفية ما موجودة في الخبر الذي عمل به المشهور، بحيث يكون المشهور أمار على تقليل احتمال موجود في الطرف المقابل صدورا أو جهة أو مضمونا، وهذا كافي في تحقق الملاك. إذن المدار في الملاك بحسب النظر العرفي نفي احتمال أو تقليل احتمال موجود في الطرف الآخر. هذا هو الدليل الثالث، وهذا لبا يرجع إلى التعدي عن المرجحات المنصوصة شيخنا، كلها تحوم حول أن هذه النكتة نكتة عرفية، وكأنك أنت عرفت الملاك والملاك عرفي، يعني هذا الترجيح هذه نفس النكتة التي تقتضي التعدي عن المرجحات المنصوصة. قال الشيخ طبق النكات على الشهرة الفتوائية والمرجحات الخارجية. كم وصلنا؟ الرابع. يقول الشيخ بأن الرواية التي فيها المزية الخارجية كالشهرة الفتوائية داخلة في الترجيح بالأوثقية. سمعت هذا؟ أمرت تسمعه يا شيخنا؟ سمعت الحكاية؟ ولا أنت تسمعها يمكن. الرواية بل ال شنو؟ الرواية التي تقول بالترجيح بالأوثقية كمقبولة عمر بن حنظلة أو غيرها، ما في طر غيرها، مقبولة عمر بن حنظلة، نفس ما دل على الترجيح بالأوثقية يدل على الأخذ بالمرجح الخارجي. لا نحتاج لا نرجع المزية الخارجية إلى مزية داخلية ولا هم يحزنون. شلون؟ ها قال الشيخ، والشيخ ما بين بس برقية، الأوثقية تارة تلحظ صفة للراوي فيقال فلان ثقة، وتارة تلحظ بلحاظ الرواية فيقال الرواية أوثق من الرواية، والمراد من الوثاقة التي هي صفة للراوي التحرز عن الكذب، أما الوثاقة التي ترجع إلى الرواية يعني المطابقة للواقع. وبحسب المرتكز العرفي هل المدار على وثاقة الراوي بما هي وثاقة الراوي أو وثاقة الرواية؟ بحسب المرتكز وثاقة الرواية، وإنما تجعل وثاقة الراوي طريق إلى وثاقة الرواية، فالظاهر مما دل على وجوب الأخذ بالأوثق من باب أنه طريق إلى وثاقة الرواية، وثوق بالرواية، أوثقية بالرواية، يعني ما يكون أقرب مطابقة للواقع. والشهرة الفتوائية والمرجحات الخارجية عادة مرجحات مضمونية كما قلنا، فتوجب أقربية ذيها إلى الواقع. واضح النكتة؟ هذا هو الدليل الرابع. الدليل الخامس شيخنا التمسك بليبي الإجماع المدعى في كلام جماعة، حيث إنه وبيان ذلك يوجد عندنا عبارة ادعي عليها الإجماع في كلمات بعض، وهي وجوب العمل بأقوى الدليلين. قام الإجماع على العمل بأقوى الدليلين، فهنا احتمالان في الرواية أو في الإجماع، هناك احتمالين في المراد من معقد الإجماع بالتعبير الصناعي، من عقد عليه الإجماع. الاحتمال الأول الأقوائية المطلقة، متى ما كان دليل أقوى من الآخر ولو بسبب خارجي فإنه يوجب تقريمه على غيره. واضح؟ وجوب العمل بأقوى الدليلين، سواء كانت القوة لمزية داخلية لنكتة داخلية أو لنكتة خارجية. وبناء على ذلك نتمسك بحاق الإجماع، فنقول الإجماع يشمل المورد المذكور وهو المزية الخارجية. وليس هذا تمسك بإطلاق الإجماع، بل تمسك بالإجماع المطلق، لأنه عندهم لا يصح التمسك بالإطلاق في الإجماعات، لأن الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، فلا يصح التمسك بإطلاق معقد الإجماع، ولكن لا مانع من التمسك بالإجماع المطلق انعقد مطلقا. واضح؟ متمسك بالإطلاق انعقد مطلقا. هذا هو الاحتمال الأول، وعلى هالاحتمال تمام يخلف الإجماع. الاحتمال الثاني أن مراد المجمعين لا ما كان أقوى بحسب مزية داخلية فلا يشمل الإجماع المقام، فالظاهر من كلامهم أقواه في نفسه من حيث هو، أقواه في نفسه من حيث هو، لا كون أنه مؤقرب إلى الواقع مثلا لموافقة أمارة خارجية. بناء على هذا الاحتمال أيضا لنا أن نتمسك، وذلك لما عرفت من إرجاع المرجع الخارجي إلى مرجع داخلي، حيث قلنا أن المرجح الخارجي كالشهرة الفتوائية أمارة موجبة لظن خلل في الذي هو فاقد للشهرة الفتوائية، وبالملازمة العرفية يكون صاحب الشهرة الفتوائية أقوى، إما من حيث الصدور، إما من حيث الجهة، إما من حيث المضمون، كما عرفت من إرجاع المرجح الخارجي إلى مرجح داخلي. فالمرجح الخارجي يوجب عروض القوة في نفس المرجح في نفس الخبر، لأن كاشف عن وجود خلل في ذاك وهو قوة في هذا في نفسه، صدورا أو دلالة أو مضمونا، ولهذا المشهور عمل به. واضح المطلب؟ ثم ذكر إشكالين على هذا الكلام، إن شاء الله نوصل إلى وصلنا إليهم نقرأهم نبين. قال: ثم الدليل على الترجيح بهذا النحو من المرجح، هذا الدليل الأول، ما يستفاد من الأخبار من الترجيح بكل ما يوجب أقربية أحدهما إلى الواقع، وإن كان يعني مرجحا خارجي، وإن كان خارج يعني مرجح خارجي عن الخبرين، وإن كان هذا يعني المرجح خارج عن الخبرين، الكبرى الكلية التعدي عن المرجحات المنصوصة. ثانيا، بل يرجع هذا النوع إلى المرجح الداخلي، فإن أحد الخبرين إذا طابق أمار ظنية كالشهرة الفتوائية فلازمه الظن بوجود خلل في الآخر، إما من حيث الصدور أو من حيث جهة الصدور، فيدخل الراجح اللي هو الراجح الذي معه الشهرة الفتوائية مما لا ريب فيه، والمرجوح فيما فيه الريب. ليش؟ لأن قلنا أن لا ريب فيه لا ريب نسبي ولا ريب مطلق، فيقال هذا الخبر الذي معه الشهرة الفتوائية مما لا ريب فيه بالنسبة إلى الفاقد، لأن الفاقد فيه خلل جهة أو صدورا أو مضمون. ما ذكر مضمون؟ يذكر أحيانا المضمون الشيخ. هذا انتهى الثالث، وقد عرفت ترى دليل ثالث، انتهى الثاني، هي وقد عرفت دليل ثالث، وقد عرفت أن المزية الداخلية قد تكون موجبة لانتفاء احتمال في صاحبها في ذيها كالشهرة الروائية. فإن الشهرة الروائية إذا كانت مع خبر تنفي احتمال حي عدم الصدور أو سيأتي انتفاء كقلة الوسائط ومخالفة العامة. قلة الوسائط حيثية شنو؟ الصدور. قلة المخالفة العامة حيثية الجهة. مخالفة العامة بناء على الوجه السابق حسب مرجح جهتي أي الاحتمال الرابع. واضح؟ يقول كقلة الوسائط حيثية الصدور، تقوي حيثية الصدور. من بينا أنه كلما قلت الوسائط احتمال عدم الصدور يكون أضعف، كلما قلت الوسائط احتمال الكذب يكون موجود. وقد توجب الانتفاء بعد الاحتمال، بعد الاحتمال الموجود في الأوثقية توجب بعد احتمال عدم الصدور وإن كانت لا تنفي الاحتمال. واضح المقابلة؟ هناك تنفيه لتبعد، المهم ماكو مشكلة تنفيه تبعد في النتيجة. وقد توجب بعد الاحتمال الموجود في ذيها بالنسبة إلى الاحتمال الموجود في الآخر. فالاحتمال داق، مسألة أحتمل أنه مو صادر، هذا أحتمل أنه مو صادر، لكن احتمال عدم يقول بسبب وجود الأوثقية في هذا الخبر دون ذاك كالأعدلية والأوثق. وش تريد تقول شيخنا؟ قال والمرجح الخارجي من هذا القبيل في هذا الملاك إما أن يعدم الاحتمال أو يقلل. إذا يعدم أي احتمال أو يقلل يقول ما أدري. ها، غاية الأمر عدم العلم تفصيلا بالاحتمال القريب في أحدهما البعيد في الآخر. الشهرة الفتوائية تكشف عن وجود خلل في ذاك وقوة في هذا. وين مصب الخلل في ذاك ومصب القوة في هذا؟ نامدنا بعينه نامدنا. شنو هل هذا؟ شنو هل هذا صدور؟ هل هذا جهة؟ خبان على قال بل ذول بل ها انتهى الدليل الرابع. قال بل ما تقبل كلامي أصعدك اللهجة. انت قلت انه شنو حقنا نرجع، نقول ما نحتاج هالترجيعات والتكلف. بل ذو المزية داخل في الأوثاق، دخل الشيخ العظمى في الأوثقية المنصوص عليه في الأخبار. يعني حتى يقول حتى من يقول بالمرجحات المنصوصة لابد أن يعمل بالمرجحات الخارجية لأنها داخلة في الأوثاق، لأن الظاهر الأوثقية من حيث الرواية لا من حيث الراوي. تقبلون الكلام شيخنا؟ المطلب شنو؟ المطلب الخامس. ومن هنا يمكن، أي هنا؟ هنا من باب إرجاع الخارجي إلى الداخلي. واضح؟ من باب إرجاع المرجح كما هو سينبه، يعني بين لنا من باب إرجاع المرجح الخارجي إلى الداخلي. ومن هنا يمكن أن يستدل على المطلب الدليل الخامس بالإجماع المدعى في كلام جماعة. إجماع على شنو شيخنا؟ على وجوب العمل بأقوى الدليلين. هذا القوس، وجوب العمل بأقوى الدليلين. إما أن نقول يشمل المقام مباشرة أو ما يشمل المقام بناء على، يقول بناء قبل أن، ومن هنا يمكن بناء. أما لو مو بناء ما نحتاج إلى من هنا. واضح العبارة دقيقة؟ ومن هنا يمكن بناء، من هنا يعني من باب إرجاع المرجع الخارجي إلى الداخلي لنا أن نتمسك بالإجماع. هذا بناء على عدم الشمول للمقام، وإلا لو شمل المقام ما نحتاج إلى بناء على ما تقدم، لأن العبارة بمدلولها المطابقي يشمل المورد. ومن هنا يمكن أن يستدل على المطلب بالإجماع بناء على عدم اللي قرأ العبارة وما يتبتله يقول ها يعني بناء على الشمول، ها ما يمكن أن نستدل. لا شيخنا، لا يمكن استدل بلحاظ الإرجاع من هنا من هنا. المهم بناء على عدم شمولها للمقام، ليش ما تشمل المقام؟ عبارة لطيفة، وجوب العمل بأقوى الدليلين. وصاحب المزية الخارجي أقوى يقول لا، من حيث هي بيان لعدم الشمول، من حيث أن الظاهر من أقواهما، أقواهما في نفسه ومن حيث هو، يعني مزيقة داخلية، لا مجرد كون مضمون أقرب إلى الواقع لموافقة أمارة خارجية. إذا وش يسوي عجل؟ فيقال في تقريب الاستدلال الآن بناء على عدم الشمول، كيف تقول ومن هنا يمكن أن يستدل؟ كيف تبين الاستدلال؟ إذا لم تقبلوا شمول العبارة للمرجح الخارجي كيف تستدل؟ قال ها، أن الأمارة رجع، اللي هو رجاع المرجح الخارجي إلى مرجع داخلي، إن الأمارة موجبة لظن، الأمارة كشر الفتوائية موجبة لظن خلل في المرجوح، يعني الفاقد إلى شنو؟ للشهرة، مفقود في الراجح، فيكون الراجح أقوى إجمالا من حيث نفسه، إجمالا إما صدورا أو جهة أو دلالة.
أقوى احتمالا.
نعم،
أقوى احتمالا
عندنا، إجمالا عندي، أقوى إجمالا من حيث نفسه. ما لكم نسخة؟ إجمالا يعني شنو أقوى إجمالا؟ يعني من حيث الصدور أو الجهة أو الدلالة. فإن قلت يتعرض الشيخ الأعظم إلى إشكالين في المرة. الإشكال الأول، إن المتيقن من النصوص ومعاقد الإجماع اعتبار المزية الداخلية القائمة بنفس الدليل، فإذا رجعنا إلى النصوص مثلا ما ورد لأن المجمع عليه لا ريب فيه، أو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. المستشكل يقول الظاهر من هذه الروايات أن هنا خبرين، خبر واجد لمزية توجب نفي الريب عنه، والآخر فاقد لذلك المزية، فالظاهر أن الملحوظ الخبرين في حد نفسيهما من حيث هما لا نظر إلى القرائن الخارجية والأمارات الخارجية، واضح؟ فكأن الرواية قال تعالج الروايتين في حد أنفسهما، فلا نحرز شمول الأخبار والروايات إلى المزية الخارجية، بل ناظر إلى ما يوجب أقوائية أحد الدليلين بلحاظ المزية الداخلية. وأما الأمارة الخارجية التي دل الدليل على عدم حجيتها، فلي من عدم حجيتها لا أثر لها بحسب الظاهر. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي ذكر المستشكل أنه الظاهر من المرجحات هو لحاظ حيثية الطريقية للواقع، والأمارة الخارجية التي دل الدليل على عدم حجيتها وأنها داخلة في الظن، وقد نهى الشارع عن العمل بالظن المطلق لا اعتبار بكشفها عن الخلل في المرجوح، فإن الشرع ألغى حجية الظن بالأدلة العامة الدالة على النهي عن العمل بالظن، ولا فرق بين ما نهي عنه بعنوان عام لانطباق ما لم يعلم وبين ما نهي عنه بعنوان خاص كالقياس، فإن كلاهما منهي عن آلة غايته منهي عن بعنوان عام بعنوان خاص، والمنهي عنه لا أثر له في مقام الترجيح كمقام الحجية، فكأن الشرع ألغى العمل من رأس، يعني لا تدخل في الدين، لا تعتمد عليه لا في مقام الحجية ولا في مقام ولا في مقام الترجيح. إشكال نقدر نصيغة ثالثة، إشكال ثالثة، أنا قلت اثنين لعل يمكن أحولها إلى ثلاثة إشكال، هي ثالثا أن المدار بحسب المرتكز العرفي على الكاشفية، وأنه لا بد أن يرجع الترجيح للكاشفية، والمفروض أن كلا الخبرين المتعارضين، ركز في هالنكتة، كلاهما خبر ثقة، والمفروض أنهم متساويين من حيث الميزات الداخلية، من حيث الأوثقية والأعدلية، فكلاهما متساويين من حيث الكاشفية عن الواقع. ووجود الأمارة الخارجية غاية ما يقتضي المطابق، أقربية المطابقة للواقع، لا تقوية الكاشفية في الخبرين. وضع الفرق، يعني المضمون مطابق للواقع أقرب، لكن الكاشفية الخبر عن الواقع متساوية ترى، لأن الأمارة الخارجية تقوي كاشفية نفس الدليل، تقول أن المضمون هالخبر أقرب مطابقة للواقع. والظاهر أن الملحوظ في مقام الترجيح كالملحوظ في مقام الحجية الطريقية والكاشفية، والطريقية ليست منوطة بمطابقة الواقع وعدم مطابقة الواقع. قد يكون طريق كالجهل المركب طريق لكنه ما يطابق الواقع، أحد يشكك أن القاطع المخالف، القطع المخالف طريقية تامة فيه لكنه غير مطابق للواقع. إذن الطريقية ما منوطة بالمطابقة وعدم المطابقة، والظاهر أن المدار على الطريقية لا على المطابقة، وما تفعله الأمارة الخارجية علاج حيثية المطابقة لا حيثية الطريقية. وإلا من حيث الطريقية خبرين ثقتين متساويين فيتساوان في الكاشفية. غاية وجود مرجح خارجي يوجب أقربية المطابقة للواقع شيء، والطريقية هي شيء آخر، والمناط في الحجية هي الطريق طريقية، والملحوظ في الترجيح حينئذ هو الطريق طريقية. والشيخ نفسه قال كانت تذكر عبارة أنه حيث إن الملحوظ في الجع الطريقية فالملحوظ في حيثية ترجيح الطريقية. وين ذكر هذا؟ ذكر في الاحتمال الأول من الاحتمالات الأربع لمخالفة العامة. لما جاب الاحتمالات الأربع في مسألة العامة وش قال؟ قال وأما الوجه الأول فمع بعده عن مقام ترجيح أحد الخبرين المبني اعتبارهما على الكشف النوعي. وين صار حكم شيخ علي؟ طلع لنا عشان نخليها الاحتمالات الأربع اللي في التقية، وصل إلى التعليق عليها قال بعدما انتهى من الرابع. أما الوجه الأول إشكال عليه 123، اقرأ العبارة شيخ سيدنا. أحسن. بليك. هنا شرحنا صفحة 123 شيخ ذكر ذلك. فهنا إشكالات ثلاثة على الترجيح بالمزية الخارجية. وعلى الدليل الخامس على الترجيح بالمزية، بعدما انتهى الشيخ من عرض الأدلة الخمسة ذكر إشكالات بمثابة المانع عن تمامية الدليل، عن تمامية المقتضي. قال فإن قلت أولا إن المتيقن من النص، يا نص الذي سيشرع في الجواب، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الرشد في خلافهم وغيرها، ظاهر النصوص علاج الخبرين من حيثهما واضح. إن المتيقن من النص ومعاقد الإجماع اعتبار المزية الداخلية القائمة بنفس الدليل. الآن هنخلي بيان ثاني، بعضهم ما جعل بيان ثاني، جعلت بيان ثاني التشبث بما دل على نهي عن عمل بالظن، بعضهم جعل تتم للدليل الأول. المهم وأما الأمارة الخارجية التي دل الدليل على عدم العبرة بها، شو دل الدليل؟ المقياس، يقول من حيث دخولها فيما لا يعلم، يعني الدليل شنو؟ العام لا بعنوانها الخاص. وأما الأمارة لأن بحثنا في الأمارة التي ليست معتبرة في حد ذات فصر ضن، والشرع نهى عن العمل بالضن، فلا اعتبار بكشفها عن الخلل في المرجوح، لأن الشرع ألغى اعتبارها، قال ننزلها منزلة العدم، واضح ألغى. كما أن مرجع الحجية إلى جعل العلمية بالشيء، مرجع عدم الحجية إلى سلب العلمية، هذا أصلاً ليس لها أثر، لا ترتب عليها أي أثر. كما أن مرجع الحجية إلى ترتيب جميع الآثار، مرجع عدم الحجية إلى عدم ترتيب أي أثر. خب، فلا فرق بينه وبين القياس في عدم العبرة بها المرجحات الأمر الخارجية في مقام الترجيح كمقام الحجية. هذا مع إشكال ثالث، مع أنه لا معنى لكشف الأمارة للشهرة عن خلل في المرجوح اللي هو الفاقد للشهرة. أنت ما قلت أنه يكشف عن خلل في المرجوح، ليش؟ لأن الخلل في الدليل من حيث أنه دليل، يعني إنما هو من حيث قصور في طريقيته. واضح قصد العبارة؟ لأن الخلل في الدليل من حيث أي خلل اللي يصير من حيث أنه دليل قصور في طريقه. الخلل في الدليل من حيث أنه دليل، ما هو قصور في طريقيته، المدار على القصور في الطريقية. من هذا معنى الخلل في الدليل من حيث الدليلية؟ إذ الدليل بمعنى الطريقية. واضح شيخنا؟ الخلل في الدليل من حيث أنه دليل، من حيث الدليل يعني خلل في الطريقية. ومن المعلوم أن المفروض تساويهما في جميع ما له مدخل في الطريقية، المفروض أن تساوي الخبران في الصدور، لأن الذي له علاقة بالطريقية الصدور، المرجحات الصدورية. ومفروض بحثنا أن المرجحات الصدور متساوية، لأن كلامنا في المرجح الخارجي. ومجرد الظن، قلت أنه يلزم الظن بمخالفة، ومجرد الظن بمخالفة خبر للواقع لا يوجب خللا في ذلك أي الطريقية. لو قام منشأ عقلائي على أن هذا الخبر مضمونه ما يطابق الواقع، في خلل في الطريقية؟ لا، كاشف عن الواقع، مضمونه لا يطابق الواقع لحيثية أخرى، لا يرى ظاهره، لا يرى كذا، ما يأثر في أنه هذا طريق وأنه صادر، لأن الطريقية ليست منوطة بمطابقة الواقع. واضح؟ ساعة كم؟ تعبتوا؟ نجاوب جواب أسئلة، بعض الجواب وبعض الجواب نخليه غير. أما الدعوة، قلت حكايات كثيرة هذا. أما أولا، قلتم بأن المتيقن من النصوص، هذا من أين هذا التيقن؟ التيقن إنما يرجع له مع فرض الإجمال. التفت، إنما نرجع إلى المتيقن من الله إذا ادعي الإجمال، فنرجع إلى القدر المتيقن. والحال أن الظاهر من الروايات ببركة عموم التعليل أن المجمع عليه لا ريب فيه نفي الريب النسبي. صحيح، كل ما فيه ريب نسبي بالنسبة إلى الآخر فلا نأخذ به، ونأخذ بما لا ريب فيه نسبي. وحيث إن هذا التعبير ورد في مقام التعليل فإن العلة عمان، فنتمسك بعموم التعليل، فليس عندنا إجمال حتى نقول أنا متيقن من النصوص، على معنى المدار على الظهور. وحيث أن هذا التعبير لبل أن المجمع عليه لا ريب فيه ورد في مقام التعليل، فإن الظاهر منه عرفا أن كل ما لا ريب فيه نسبي يجب الأخذ به. وكذا ما ورد دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويصدق عرفا أن الذي فيه المرجح الفتوائي، المرجح أي ما كان معه الشهرة الفتوائية، مما لا ريب فيه بالنسبة إلى ذا فإن فيه الريب. إذ المراد بالنفي الريب نفي الريب النسبي، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. بل وكذا ما ورد في قوله فإن الرشد فيما خالفهم، حيث ذكرنا عندما ذكرنا احتمالات التقية، تتذكرون هذا دليل الاحتمال الثاني المرجح مضموني. فكأن المدار على ما يوجب النظر إلى الواقع، واضح؟ الأرجحية إلى الواقع. فإن الرشد في خلافهم ناظر إلى ما يكون أكثر مطابقة للواقع. يعني الأدلة التي ذكرناها في إثبات احتمال، احتمال الثاني كرواية الأرجاني لما أمرتم بالأخذ بخلاف ما عليه العام، لأنهم ليسوا على الحنيفية في شيء. يعني ناظر إلى فقط الطريق إلى الواقع، إلى الواقع، إلى الواقع. ومن هنا الشيخ ما كان ما يعني ما ركز عليه، ومن هنا يندفع الإشكال الثاني، أو لا الثاني خلي بلي سيأتي إن شاء الله بعدين قبل من هنا. أما معقد الإجماعات، تقول أيضا معقد الإجماعات المتيقن منها، فالظاهر أن المراد من معاقد الإجماع الخبرين، بل أن الظاهر من معاقد الإجماع وجوب العمل بأقوى الدليل. إلا قلنا قبل قليل وقد ذكرنا إما الأقوائية تشمل الميزة الخارجية فبها ونعمت، إما أن لا تشمل فقد عرفت إرجاع المزية الخارجية إلى مزية داخلية. وقد اعترفت أن معاقد الإجماع ناظرة إلى اعتبار المزية الداخلية، وقد أرجعنا المزية الخارجية إلى مزية داخلية. ثم يذكر نقاط يعني في العبارة نبينها. قال قلت أما الناس فلا ريب، إذا ما في ريب لا معنى للتمسك بالمتيقن، يكفينا الظاهر في عدم الحاجة إلى المتيقن، كيف نقول لا ريب؟ لا ريب بعد شيء عنده واضح، لا ريب في عموم التعليل في قوله عليه السلام، لأن المجمع عليه لا ريب فيه، والمراد من نفي الريب نفي الريب النسبي. وقد بحثنا هذه القرآن مفصلا في التعدي عن المرجحات المنصوصة في المقام الرابع أو المقام الثالث، ما أتذكر الآن، المقام الرابع الظهر بين المرجحات، المقام الثالث كأنه الثاني الآن نسيت. شوف الفخرس الظهر كان أي مقام التعدي عن المرجحات المنصوصة، بل المقام الثالث عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة، المقام الثالث نعم، المقام الرابع بيان المرجح. نعم. وكذا التعليل في رواية الأرجاني لما أمرتم بالأخذ بخلاف ما كذا وارد في المرجح الخارجي. ليش وارد في المرجح؟ لأنه قلنا هذا ناظر إلى الاحتمال الثاني مرجح مضموني، رواية الأرجاني والرشد في خلافهم ناظر إلى الاحتمال الثاني للتقية وكان مرجح مضموني، والمرجحات المضمونية عادة تكون مرجحات شنو؟ خارجية. وارد في المرجح الخارجي يعني مرجح مضموني، لأن مخالفة العامة نظير موافقة المشهور، يعني مرجح مضموني. أما معقد الإجماعات فالظاهر أن المراد من الأقرب إلى الواقع والأرجح مدلولا، ولو إذا ما قبلت أنه هذا هو الظاهر ابتداء، ولو بقرينة ما يظهر من العلماء قديما وحديثا من إناقة الترجيح بمجرد الأقربية إلى الواقع. من وين يظهر؟ من تجفت الضوء شيخنا العظام؟ ها يقول أعطيك مواضع تكتشف هذا الظهور، واضح؟ قال الظاهر أن المراد ولو بالقرينة، يعني إما أن نقول هو الظاهر في حد ذاته، أو نقول لا الظاهر في حد ذاته الطريقية لا الأقربية للواقع، شفتين؟ الظاهر في حد ذاته الطريق أقوى الدليلين من حيث الدليلية، واضح؟ كلمات المجمعين تقول يجب العمل بأقوى من حيث الدليل الطريقية، فهو في حد ذاته ناظر إلى الطريقية. من أين تقول أنت أن المنظور هو الأقربية للواقع؟ يقول عندنا قرائن تكشف على هذا. ولو بقرينة ما يظهر من العلماء قديما وحديثا من إناقة الترجيح بمجرد الأقربية إلى الواقع وإن لم تزدد الطريقية. أعطنا أمثلة. قال كاستدلالهم على الترجيحات بمجرد الأقربية إلى الواقع مثل ما سيجي من كلماتهم في الترجيح بالقياس. بعضهم يقول القياس مرجح وعللوا ذلك لأنه يوجب الظن بالواقع وإن لم يكن حجة لكن يوجب، فكأنه هذا التعليل يكشف على أن المدار على الأقربية إلى الواقع. ومثل الاستدلال على الترجيح بموافقة الأصل بأن الظن في الخبر الموافق للأصل أقوى، ومن الواضح أن الأصل سواء كان أصل لفظي أصل عملي محل إشكال سيأتي، أصل لفظي أصول لفظية كقواعد عامة كأصالة الحل اللفظية توجب حينئذ أقربية من حيث الواقع للمضموني لا من حيث الكاشفية والطريقية للخبر، صحيح؟ الأصل هنا الآن مجمل عبارته يشمل الأصل العملي، ولكن سيأتي أنه الأصل العملي محل إشكال، أنه الأصل العملي ناظر للحكم الظاهري والرواية ناظرة إلى الحكم الواقعي، وما كان ناظرا للحكم الظاهري كيف يقوي ما كان ناظر للحكم الواقعي؟ التفتين الخبر يدل على الحكم الواقعي والأصل العملي يدل على الحكم الظاهري، فالحكم الظاهري لا يقوي مضمون الحكم الواقعي لعدم اشترطية الموافقة بين الحكم الظاهري والواقعي كما ذكرنا في إشكالات ابن قبل. فالظاهر أن المراد من الأصول اللفظية كأصالة الحقيقة كأصالة الظهور كأصالة الحل اللفظية كأصالة الفراغ، المهم إذا كانت عندنا أصول لفظية يعني مو أحكام ظاهرية مو أصول عملية، إذا بيننا لنا فراغ أمارة يعني. خب أطنا بعد أمثلة، قال وعلى الترجيح بمخالفة الأصل لا موافقة الأصل، الفوق موافقة الأصل مرجح، الآن مخالفة الأصل هيقلبها. كيف تكون مخالفة الأصل مرجح؟ سمعتها الشيخ علي لأول مرة؟ أول مرة تسمع الشيخ العضين وكل أشياء جديدة. يقول ذهب بعضهم أن مخالفة الأصل هي المرجح، كيف؟ لأن الشارع لا يتكلم لا يأتي بما يوافق الأصل، مثلا الأصل في الأشياء الحلية، فهل يحتاج أن يقول الجدار حلال، التفاح حلال، البرتقال حلال، الكمثرى حلال، العنب حلال، السفرجة حلال، الخبز حلال، البطيخ حلال، يحتاج؟ ما يحتاج. فما كان على طبق الأصل لا يحتاج الشارع بحسب المرتكز إلى التصدي. فلو جاءتنا روايتين متعارضتين أحدهما تقول العصير العنبي حلال، الآخر تكون حرام، والأصل مع الحل وأصالة الحل مع الحلال، يصير أيهما أقوى؟ ما دل على الحرمة، لأن لا شك أن الشارع تصدى لبيانه. نقول هذا ما بعيد أنه يصدر من الشارع، لأن الشارع ما تعرف أنه يصدر ما كان موافقا لأصالة الحل، فهذا ريب وهو تصدي الشارع لما يوافق الأصل على خلاف طريقة، ريب موجود في الخبر الموافق للأصل وهذا الريب مفقود في المخالف، فقالوا الترجيح بالمخالف، قلب لنا القضية. لا تستغرب إذا عرف السبب بطل العجاب. قال وعلى الترجيح بمخالفة الأصل بأن الغالب تعرض الشارع لبيان ما يحتاج إلى البيان وهو ما كان مخالف للأصل، أما ما كان موافقا عادة غالبا لا يتعرض الشارع إليه. هذه الغلبة توجب وجود ريب فيما كان موافقا للأصل. بعد تريد لو تعبت يقول لا تتعب توك شباب. واستدلال المحقق على ترجيح أحد المتعارضين بعمل أكثر الطائفة، المحقق قال إذا تعرضت روايتين وأحدهما عمل بها أكثر الطائفة، قال عمل أكثر الطائفة مرجح. ليش؟ بأن الكثرة أمارة الرجحان، أمارة الرجحان أي رجحان؟ هذا طريقي لو أقربية للواقع، أقربية للواقع ما له علاقة بالطريقية، طريقية قائمة بالصدور. عمل الطائفة بأن الكثرة أمارة الرجحان والعمل بالراجح واجب وغير ذلك مما يعجده المتتبع في كلماتهم مع أنه يمكن دعواه دخل شغل حكم العقل بعد رجال العقل مع أنه يمكن دعوى حكم العقل بوجوب العمل بالأقرب إلى الواقع فيما كان حجيتها من حيث الطريقية. شلون هذا الكلام؟ كيف العقل يقول الشيخ العظم لو تعرضت روايتين وكان أحدهما أقرب إلى الواقع من يحتاج الدعوة روحكم في الرواية؟ العقل يحكم بذلك. ولعل مراده من العقل أن المورد يدور بين التعيين والتخيير في مقام الحجية. واضح؟ إما أنه إذا تعارض الخبران إما أن نتخير كما يراه المشهور أو يتعين علينا العمل بالراجح منهما وهو صاحب المزية، إذ لا يحتمل تعين العمل بالفاقد للمزية، فيدور الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الحجية. والعقل يقول مقتضى هم بحث في حال تعيين التخيير أن المقتضى في المسألة الأصولية التعيين للتخيير، لأن مقتضى الاشتغال بالتكاليف اتباع ما أحرز حجيته، وذاك لم تحرز الحجية، ذاك يشك في حجية حينئذ، والشك في الحجية يساوق القط بعدمها. ولهذا فرقوا بين التعيين والتخير في المسألة الفقهية في الفروع والتعيين والتخير في المسألة الأصولية، وسيأتي بحثه. وقالوا أن العقل يدرك أنه هنا إذا دار الأمر بين التعيين والتخير في المسألة الحجية في المسألة الأصولية فإنه يقول بالتعيين. فتأمل لأن سيأتينا إن شاء الله هل أن هذا الحكم العقلي صح أو يحصل الانحلال، يأتي إن شاء الله بحث ذلك. إنزين اتضح الجواب الأول النصوص وعقد إجماع، الدليل الثاني ما هو؟ الظن وعدم الظن. الدليل الثالث الطريقية، هو الطريقية تبين أن المدار بحسب الظاهر والطريقية الأقربية إلى الواقع. أما ما سيذكره في الاحتمال الثاني أن ما دل على النهي عن العمل بالظن غاية ما يستفاد من الأدلة العامة الدالة على العام نهي عن العمل بالظن أن الظن محجة ولا تدل على إلغاء حيثية الظن حتى في مقام ترجيح بالأقربية إلى الواقع أو ما شاكل ذلك. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. النقطة الثالثة تأتي يتعلق تنبيهين يتعرض إليهم الشيخ الأعظم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.